الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وما زال الكلام موصولا حول الآيات التي ثبت لها سبب نزول من سورة الفتح، وانتهينا في اللقاء السابق من قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. اليوم إن شاء الله نبدأ في هذه الآية، وهي قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية رقم 18 من سورة الفتح. روى الإمام الترمذي من حديث جابر بن عبد الله في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. قال الإمام الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحديبية يرحمكم الله، حين بايعوه على مناجزة قريش، حين بايعوه على مناجزة قريش أي على حربهم، وعلى ألا يفروا، ولا يولوهم الدبر، تحت الشجرة. وكان سبب هذه البيعة ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان برسالته إلى الملأ من قريش، فأبطأ عليه عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان برسالته إلى الملأ من قريش. كان حصل الرسالة أن لم نجئ لقتال، ولكن أتينا معتمرين. هذه حصل الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى الملأ من قريش. فأبطأ عثمان وأشيع أنه قد قتل، وأشيع أنه قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة على حربهم، إلى البيعة على حربهم، فبايعوه على ذلك، وهي التي تسمى ببيعة الرضوان، وهي التي تسمى ببيعة الرضوان. وعند البخاري وغيره، لا، عند بيعة الرضوان ده انتهى كلام الطبري. وعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وروى الإمام البخاري من حديث عثمان بن موهب، روى البخاري من حديث عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حد البيت فرأى قوما جلوسا، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء قريش، هؤلاء قريش. قال الرجل: فمن الشيخ فيهم؟ فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال الرجل: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. قال الرجل: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال الرجل: نعم. قال عثمان، قال عبد الله بن عمر: نعم. قال: فهل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ أي نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر، أي عن غزوة بدر، ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. قال: نعم. فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. حصل الكلام ده إيه؟ أو ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا أن الرجل المصري أراد أن يستشهد بعبد الله بن عمر على بعض هذه الأشياء ليبرر ما فعله الناس من مقتل عثمان، هذا هو الغرض. فبدأ يسرد هذه الأشياء: أتعلم أنه فر يوم أحد؟ قال ابن عمر: نعم. طيب، أتعلم أنه لم يشهد بدر؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب وتخلف عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. يعني إذا كان لم يشهد بدر ولم يبايع الرضوان، بيعة الرضوان، وفر يوم أحد، قال: لا، ماذا تنقمون علينا بعد ذلك؟ فبدأ الرجل يكبر ويقول: الله أكبر، فرحا بجواب ابن عمر، فقال له ابن عمر اكتب. قال ابن عمر تعالى حتى أبين لك، تعالى حتى أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. آية رقم 55 و100 من سورة آل عمران. يبقى بناء على ذلك أصبح مسألة فراره يوم أحد والكلام فيها ليس له وجه. كيف والله عز وجل الذي أخبرنا بذلك هو الذي أخبرنا بأنه عفى عنهم، فكيف تتكلم في أمر بنص التنزيل الله عز وجل عفى عن صاحبه؟ طيب، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحتهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح قوس، وهي رقية، فيما رواه الحاكم وكان عمرها 20 سنة. وهي رقية فيما رواه الحاكم وكان عمرها 20 سنة. ايه في القوس؟ وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. انتبهوا يا أخوانا، هنا دايما المخالف لك في أي مسألة ووجدته أنه مجادل بالباطل فحاول جاهدا أن تصدمه بالنص الشرعي، إن لم يقف فانفض يديك منه، لأن في حد معين عندنا ما ينبغي أن نتخطاه وهو النص الشرعي. فهؤلاء القوم قالوا إنه إيه؟ تخلف عن بدر. طيب، الذي أمره بالتخلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له اجلس وإن لك أجر رجل شهد بدرا ممن شهد وسهمه. يعني إن أردتم أن تعترضوا فاعترضوا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم من اعترض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موقفه الشرعي. أدي المقصد من قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اجلس وإن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه. لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه. طبعا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل وحبس حابس الفيل ناقته عند الحديبية، ودي كانت البداية، حتى قال الصحابة خلأت القصواء، قال لها ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفس محمد بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياه تعظيما للبيت حتى لا تسال الدماء عند البيت. فلما وقف أراد أن يرسل أحدا من أصحابه لقريش ليبلغهم بسبب مجيئهم، فاستدعى أبو بكر فتأبى، واستدعى عمر فتأبى، فاستدعى عثمان. يقول ابن عمر هنا: فلو كان هناك أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، أي أن عثمان كانت له منزلة عالية عند أهل مكة، ومن أجل ذلك بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان. بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. ثم قال ابن عمر للرجل: اذهب بها الآن معك. فقال هذه لعثمان ثم قال ابن عمر للرجل: اذهب بها الآن معك. يعني كده وضحنا لك الأمور، فإن أصررت على ما أنت فيه فأنت صاحب هوى، وإن انتبهت من غفوتك ورجعت إلى صوابك فنعم الرجل، وقف عند حدود الله. فأصبح كون الظاهر تخلف عن بدر أتينا بالحجة، طيب تخلف عن بيعة الرضوان أتينا بالحجة، طيب فر يوم أحد ولقد عفى الله عنه. فأصبح ما ذكره هذا المصري في حق عثمان بن عفان لا وزن له ولا قيمة أمام التفسير الصحيح الذي صدر من عبد الله بن عمر. وهذا إخواني الذي تكلمنا عنه قبل ذلك مرارا وتكرارا، وهو معلم من معالم التربية في شريعة الإسلام، وهو حسن الظن بالله عز وجل، أو حسن الظن بالمسلمين. إذا صدر منه قول أو فعل يحتمل وجه من أوجه الخير وأوجه كثيرة من أوجه الشر، الشرع ألزمك أن تحمله على أوجه الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اكتب عندك قول ابن عمر: اذهب بها الآن معك. أي أقرن هذا العذر بالجواب، أي أقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة. حتى أقرن هذا العذر بالجواب، حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة. أقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك، يعني لما قال له ابن عمر: نعم ها نعم نعم، مش ده اللي قاله ابن عمر؟ قال له: طيب أنا أجبتك، ولكن الجواب اللي أنا أجبتك به لابد أن تأتي بالعذر مقرونا به. انتبهوا، يعني وعليه لو أن المصري رجع فقيل له ماذا صنعت؟ قال لهم أبشروا. سألت ابن عمر عن تخلفه في بدر؟ قال نعم. وعن فراره يوم أحد؟ قال نعم. وعن تخلفه عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. هذا بقى قلنا فيه كذاب، فاجر، أثيم، مدلس، صاحب هوى، قل ما تشاء. ومن أجل هذا قاله ابن عمر: أقرن هذا العذر بالجواب، أي بجوابي لك، اجعل هذا العذر مقنون. فلما قلت لك أنه فر يوم أحد أقرن ولقد عفى الله عنه. تخلف عن غزوة بدر، كانت تحته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: اجلس ولك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ولما تخلف عن بيعة الرضوان بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيده، حتى في رواية قال ابن عمر: فليد رسول الله خير لعثمان من يد عثمان. يبقى ما ينفعش أبدا تأخذ الجواب وتترك العذر. وهذا إخواني ديدن أهل البدع في كل مكان وفي كل زمان، يروون ما لهم ويتركون ما عليهم، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. اكتب عندك: ووقع عند البزار بسند صحيح أن هذا الجواب من ابن عمر هو بنفسه صدر من عثمان. ووقع عند البزار بسند صحيح أن هذا الجواب من ابن عمر هو بنفسه صدر من عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف، لما قال له عبد الرحمن، قال له لمن؟ لعثمان: لأي شيء ترفع صوتك علي؟ لأي شيء ترفع صوتك علي؟ وقد شهدت بدرا ولم تشهد. ده كلام من يا اخواننا؟ عبد الرحمن بن عوف. وده دائما وأبدا اللي احنا بنقول يا اخواننا، الصحابة على الجملة في إجماعاتهم معصومون، ولكن على الإفراد يعتريهم ما يعتري البشر. ليس هذا فحسب، وشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، حتى تكون الأمور إيه عندك مستقرة وواضحة. يحدث بينهم ما يعتري البشر، كما حدث من خالد لعبد الرحمن بن عوف، وكما حدث بين عبد الرحمن وعثمان بن عفان، وكما حدث بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب لما اختلفوا في شيء من المال، فدخل العباس على عمر بن الخطاب وقال: اقضي بيني وبين هذا الغادر الفاجر، على علي بن أبي طالب وهو عمهم. يبقى يعتريهم ما يعتري البشر، ولكن إياك ثم إياك أن نستغل هذه الأمور ونبدأ نجعلها منقصة للصحابة. من فعل ذلك فهو مبتدع ضال، يخشى عليه من أن يكون رافضيا. ولكن كل ما في الأمور إن ذات أشياء ربنا قدرها لنتعلم ونتعظ ونعتبر. فقال له عبد الرحمن: لأي شيء ترفع صوتك علي؟ وقد شهدت بدرا ولم تشهد، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبايع، وفررت يوم أحد ولم أفر، فقال عثمان مثل ما قال ابن عمر، ثم قال عن الفرار يوم أحد: من الذي قال؟ عثمان. فلم تعيرني بذنب قد عفى الله لي عنه؟ فلم تعيرني بذنب قد عفى الله لي عنه؟ الصورة التي تليها صورة الحجرات. والله شيخ حسن ما أسمع ولا كلمة. لا، هو يعلم ذلك، ولكن هو بيتكلم عن حاصل الأمر أنك لم تبايع. ولعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهذه عن عثمان، لأن هذا هو الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معي أخي الفضل. سورة الحجرات يا أخوانا، الله يبارك فيكم. قلنا إن كان الإملاء سريعا فأوقفني، إحنا في درس علم ما إحناش في موعظة، أوقفني حتى أعيد من أول الكلام، لا شيء في ذلك أبدا. طيب، أعيد رواية البزار. وقع عند البزار بسند صحيح أن هذا الجواب من ابن عمر هو بنفسه صدر من عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف، لما قال له عبد الرحمن: لأي شيء ترفع صوتك علي؟ وقد شهدت بدرا ولم تشهد. وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبايع، وفررت يوم أحد ولم أفر. فقال عثمان مثل ما قال ابن عمر، ثم قال عن الفرار يوم أحد: فلم تعيرني بذنب قد عفى الله لي عنه؟ قد عفى الله لي عنه. يقول أخونا، يقول: هل كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعثمان من باب المعايرة؟ وإذا كان وجود ابن عوف أثناء البيعة وأثناء بدر، ألم يعلم بعذر عثمان وتأخره وتخلفه بأمر وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن هذه المحجة مثل محجة آدم وموسى. يا أخي الفاضل، هؤلاء صحابة، قلنا على الجملة الله عز وجل عصمهم، أما فيما بينهم يخوننا بشر، ولكن لا يستغل هذا للتنقيص من قدرهم ولا من حقهم. الله يبارك لك، ركز ويعني تمهل عند مثل هذا الكلام. نعم. مش سامع يا اخي الفضل، حضرت معنا اللقاء الماضي؟ طيب، ما احنا ذكرنا هذا الكلام. تفضل. ما احنا قلنا في قصة ابي بصير وابا جندل لا تصح انها سبب النزول. سبب النزول هو ايه؟ ما ذكره سلمة بن الاكوع ورواية انس بن مالك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآية رقم 1 و2 من سورة الحجرات. روى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قال من القائل؟ كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. كاد من أفعال المقاربة والرجاء والشرط. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. افتح قوس. والمعني بالهلك هنا الهلك في الدين. الهلك في الدين. ايه في القوس؟ انه قدم ركب من بني تميم. ده كلام عبد الله بن الزبير. انه قدم ركب من بني تميم. على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. افتح قوس. وفي غير البخاري فلما أراد الركب أن يرجع إلى دياره. وقفل القوس. فلما أراد الركب أن يرجع إلى دياره. فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد ابن زرارة. فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن زرارة. فقال عمر بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر ما أراد إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك. فتما ريا. أعيد من الأول يا مشايخ. فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد ابن زرارة. فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر ما أراد إلا خلافي. ما أراد أين الفاعل؟ عمر. إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك. ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن الزبير فكان عمر بعد أي بعد نزول الآيات إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الصرار. قال عبد الله بن الزبير فكان عمر بعد يعني إيه؟ نزول الآيات. إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار أن يسر إليه. لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهم. لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهم. كده انتهى الحديث. اكتب عندك المعنى الإجمالي للآيات. من خلال معرفة سبب النزول يحرم على المسلمين أن يقضوا شيئا في أمور دينهم أو دنياهم. يحرم على المسلمين أن يقضوا شيئا في أمور دينهم أو دنياهم إلا بعد الرجوع إلى الشريعة. فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، لان هذه الايات لها تاثير عجيب في معالم التربيه. كما سمعنا حديث البخاري ان سبب النزول مجيء رجل من بني تميم فعمل وفود، فلما جاء الركب وبه الوفد، وكان دائما الوفود على عادة العرب تتضمن أعقل الرجال وأفضل رجال القبيلة، يشكلون منهم الوفد وينطلقون إلى من يريدون الذهاب إليه. فكان وفد بني تميم فيه كما سمعنا الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد، وفيه أيضا عيينة بن حصن الفزاري وغيرهم كثير. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ شاعرهم يتكلم وخرج حسان بن ثابت، وبدأ خطيبهم وخرج ثابت بن قيس. في نهاية الأمر أسلموا وأرادوا أن يرجعوا إلى قبيلتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر عليهم رجلا بعينه، ولكن لابد من أن يؤمر رجلا، فما أمر شيئا وما أمر أحدا منهم. فقام صديق الأمة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أمر القعقاع بن معبد. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أحد؟ لم يؤمر عليهم أحد. ومع ذلك لما قام أبو بكر واقترح رجلا القعقاع بن معبد تراءى لأبي بكر أنه أهلا لأن يكون أميرا. فلما قام عمر وقال بل الأقرع بن حابس تراءى لعمر أن يكون أميرا. طيب، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أن صديق الأمة كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غير القعقاع وأمر القعقاع؟ هذا يستحيل، وكذلك عمر يستحيل. ومع ذلك لما فعل أبو بكر ما فعل وفعل عمر ما فعل دون الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك تقديما، وهو محرم، وهو محرم. ومن أجل هذا استل العلماء ضابط التقدير. معناه إيه معنى لا تقدموا؟ قال أهل العلم هو أن يقضي الإنسان أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل أن يرجع إلى الشرع، فإن فعل قدم بين يدي الله ورسوله. تاني يا أخوانا، ضابط التقديم أن يقضي الإنسان أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل أن يرجع إلى الشرع. طبعا هذا الأصل يلزم منه أمر، وهو إذا كان ما تقولون هو حق وهو حرمة التقديم بين يدي الله ورسوله، فهل يا ترى كلما أراد أحدنا أن يفعل شيئا يلزمه أن يرجع إلى الشريعة على سبيل الحتم والإلزام؟ نعم. وبناء على ذلك من لوازم هذا التكليف أن تكون الشريعة استوعبت وشملت كل مناحي الحياة. الجواب نعم. يبقى حينما نقول لا تقدم، يبقى لا تقدم في أي أمر الدنيا ودين. لذلك بنقول كلمتنا المشهورة التي قالها المتقدمون: لا يوجد أمر في شؤون حياتنا إلا وقد تكلمت عنه الشريعة إما إجمالا وإما تفصيلا. إجمالا بقواعد عامة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وشروط البيع 8 كيت وكيت، علم البائع وعدم الجهالة وعدم الغرر والمبيع إلى غير ذلك. ولكن جاء النص ببيع الترمس واللب؟ أبدا. ولكن عندي قواعد عامة حكمت هذا الأمر. يبقى لما أمرنا الشرع المطهر أن لا نقدم بين يديه شيئا ولا نقضي أمرا من أمور ديننا ودنيا إلا بعد الرجوع إلى الشريعة، قال هذا لأن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، فلا يوجد أمر من أمور الدين ولا الدنيا إلا وقد تكلمت عنه الشريعة إما كلاما مجملا بقواعد عامة تطبق على الفروع وعلى الجزئيات، وإما كلاما تفصيليا. فعندك مثلا حياة الإنسان أو معاملة الإنسان مع بدنه، مع أعضائه، مع زوجه، مع أولاده، مع ولي أمره إلى غير ذلك، جاءت النصوص الشرعية مفصلة تفصيلا ليس بعده تفصيل. فإذا فعل الإنسان أمرا من أمور الدين أو الدنيا قبل أن يرجع إلى الشرع ويعرف حكم الشرع، هذا قدم. طبعا من لوازم القول ما القول في رجل أراد أن يفعل فعلة معينة فسأل أهل العلم ما الواجب عليه؟ قالوا ارجع للشرع. فرجع إلى الشرع فأمره الشرع بألا يفعل ففعل. قدم أم لم يقدم؟ ثم هو راح وسأل. عشان تستوعبها بس، عشان تستوعبها استعجلش. يبقى نقول ايه؟ من لوازم التقديم، من لوازم عدم التقديم بين يدي الله ورسوله الامتثال للأمر. صح؟ من لوازم عدم التقديم بين يدي الله ورسوله الامتثال للأمر. يعني بمعنى ايه؟ انا اريد عندي حتة أرض عاوز أزرعها، فذهبت إلى أهل العلم أريد أن أزرع هذه الأرض، فالعلماء قالوا وما الذي عندك تريد أن تزرعه؟ فبدأ يعد عليهم المحاصيل، أزرع كيت وكيت وكيت وكيت، فقالوا له هذا لا يجوز وهذا يجوز، فذهب إلى الذي لا يجوز وزرعه. يبقى ما امتثل، يبقى كأنه قدم بين يدي الله ورسوله. يبقى من لوازم، انتبهوا، عدم التقديم بين يدي الله ورسوله الامتثال للأمر الشرعي. رحت للشرع المطهر قلت له أريد أن أحلق شرعي، أحلق شعري، ماذا أصنع؟ فقال لي كيت وكيت وكيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك بعضه، لا بعض الشعر. هناك فرق بين بعض شعر الرأس وبين بعض الشعر، فرق الاثنين، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. خلاص، يبقى الرجل ذهب و يعني حلق جزءا من شعر رأسه وترك الباقي، هذا لم يمتثل، وبناء عليه قدم بين يدي الله ورسوله. تفضل. اخونا بارك الله فيه يطرح قضية في منتهى الخطورة، وهي أنه امتثل للنص الشرعي لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولكن لما ذهب إلى الشيخ فسأله فأضله الشيخ. أفتاه بجهل. هذا الأمر إخواني يتعلق بمبحث ذكرناه قبل ذلك، وهو من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر. يبقى الواجب على المسلمين حينما يسألوا الناس ينطقوا من يسألونهم. تسأل مين؟ وديت يا اخوانا مشكلة كبيرة جدا، لذلك تجد كثير ممن يريد أن يتفلت من شرع الله، هو في نيته التفلت بس أراد أن يغلف التفلت بغلاف الشرع. يعمل إيه؟ يبحث عن رجل متفلت ليسأله عن شرع الله، ويقول لك أنا سألت الشيخ فلان الفلان، ده كان عندنا على بيخطب الجمعة، فين يا ابني تحت سبيل السلم، واخد بالك؟ ويبدأ يسأله عن شرع الله ويفتيه الرجل، يقول لك ما هو شيخ أهو. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي من أهل الخبث والدهاء والمكر، يقول لك إيه المانع؟ ما دي كلها أقوال في شريعة الإسلام، ده ما ده مش القول ده واحد قال به خلاص يبقى قول. قال لا، طب من قال أن الكون إلهين أتعتبروه قولا؟ ما هو ده الموجود دلوقتي، أصبح يريد أن يجعل الروافض قول والشيعة قول والمرجئة قول والخوارج قول والجهمية قول، كلها أقوال. والمذاهب الفقهية أكثر من 50 مذهب، اختر ما تشاء. لا، يبقى أنا أنتقي رجل نظرت إليه ذكرني بشرع الله، رجل أثر علمه في عمله يخشى الله ويتقيه. وللسائل إذا سأل المفتي وارتاب في الفتوى له أن يطلب منه الدليل الشرعي على صحة قوله. أنت لما رحت تسأله ما الحكم في كذا كذا، قال لك الحرمة، قل له طب الدليل، ومن سلفك في هذا القول؟ قال لك يا ابن الدليل كت وكت وكت، وسلفي فلان وفلان وفلان وفلان، انتهى الأمر على ذلك. يبقى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم أهل الورع والتقوى والخوف من الله عز وجل. نعم. يعني أخونا بيصير قضية أيضا إن عامة الناس يتساهلون في الأمر، وإحنا قلنا هؤلاء أصلا في وهو يسأل في نيته ألا يلتزم، ولكن أراد أن يغلف تفلته بغلاف الشرع. فقال لك مسألة واحدة، إحنا الواجب علينا أخونا أن نبين. لذلك دائما وأبدا وأنت في قرية من قرى مصر أو في حي من الأحياء كرجل داعية، أريد منك عين نافذة إلى المخالفات الموجودة في البلد، واخد بالك؟ يعني عندك مثلا أنت في قرية من القرى، لأن مهمة الدعاية يا أخوانا أرشاد الناس إلى الحق وتحذير الناس من الخطأ، دي مهمة الدعاية ولا في غير كده؟ أنا برشده إلى الحق وأحذره من الأخطاء، الأخطاء دي إما أنها صدرت منه وإما أنها من المحتمل أن تقع. فدايما كده العلماء بيعطوا الأولوية للأخطاء التي صدرت منه، واخد بالك؟ الراجل ده راجل عنده محل بقالة وعنده تموين، ويحدث كيت وكيت وكيت، وأنا أنبه أقول له لا، أنت كده مؤتمن من الحكومة، الحكومة استأمنتك على شوية زيت وسكر ودفعت النص والمستهلك النص، فأعطي للقوم حقوقهم، ولما جعلتك وكيلا لها لم تحرمك من الربح وأعطتك الربح على الشوال 5 جنيه، واخد بالك؟ بعد ما تعجنه وتخبزه وتبيعه وتغلفه وتلف على الناس لك في الشوال 5 جنيه صافي، ما بتكفنيش لما قابلت، لك في أنبوبة الغاز 75 قرش، ده هتعمل ايه لما قبلت؟ طب والعمل؟ قول له مش عاوز. طب ما غيرها هياخد ويسرق وانا هسرق اقل منه، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. تخيلوا كده لو كل واحد صاحب طابونة فرنة بياخد مثلا 10 تشويلة، القرية اللي عنده أو المنطقة اللي فيه هم يدوبك بيكفيهم 5 تشويلة. راح للمفتش: يا سعادة الرئيس، أنا بيكفيني 5 تشويلة بس، اتفضل 5 تقيل. وأنا عملت. طب ليه أمال كان 10 تشويلة؟ لأن الناس كانوا يأخذون الخبز يطعمونه للمواشي وللطيور، فلما ذكروا بأن هذا الفعل محرم خافوا ربهم فردوا الأمر فازداد. خلاص كتر خيرك، ناخد نشوف ناس تانيين مش لاقيين. تخيل بقى لو المجتمع كله مشي بهذا الشكل. انتبه، الله يبارك فيكم. يبقى مهمة الداعية ايه؟ الله يبارك فيك، عشان حتى نرجع موضوعنا، ان هو بينبه الناس للحق ويحذرهم من الخطأ. يبقى انت في قريتك ابحث بقى نقب، شوف عندنا كيت وكيت وكيت، تبدأ. بس انتبه قبل أن تتكلم في أمر غالبية حيك أو قريتك على خلافه، احكم أمرك أولا. احكم أمرك إزاي؟ بالعلم. يبقى عندي أدلة شرعية وفتاوى لأهل العلم ونصوص، ثم تكلم ولا تنشغل بمن خالفك. هو ده الصواب، واخد بالك؟ بحيث في الحالة دي عارف أقل شيء، ستجعل عامة الناس الذين يستمعون منك أن يعيدوا النظر تاني. يبدأ يقولك بقى طبعا، وده بيحصل كتير خاصة في مسائل المواريث، ودي يعني مصيبة في قرى مصر. تبدأ تتكلم في المسألة بشيء من التأصيل والتفصيل والأدلة الشرعية، سيعترض عليك القوم ويأتونك. ما هو ده اللي احنا عاوزينه. تعال بقى، انت لما اعطيت ابنك فلان وتركت ابنك فلان؟ قال لك ده واد مش محترم، واد قليل الادب، واد من ساعه ما اتجوز ما بيبصش وشه، والواد التاني شايل كل حاجه والعبء علي. قل له: والله الشرع المطهر قال خلاف ذلك. الشرع المطهر امرنا ان نسوي بين اولادنا في العطيه. طب ازاي الواد ده؟ ما قل له: الاجماع منعقد على انه لا يجوز لك أن تحرم أحدا من وراثتك من حقه إلا إذا كفر بالله. قال لك ده كافر. قل له: طب ما أنت من الخوارج، مش تقول من الأول؟ واخدين بالك إخواننا؟ آه. يبقى بناء على ذلك، القرى بالذات، لأن أنا من القرية وأعرف ما يدور في القرى، مسألة التبرج، مسألة الشركيات، السحر، التوسل بالأموات إلى غير ذلك، دي قضايا مهمة جدا. كن بقى ان بعض الائمه لا يحسنون هذا، هذا امر لا حيله لنا فيه الا البيان. فان قال لك الشيخ فلان، ابدا هنا بقى بشيء من التؤدة والتروي وسعه الصدر، اذهب للشيخ فلان. عجزت، ارسل له رساله اي كتابا او مطويه بها الاحكام الشرعيه بادلتها التفصيليه، فإن قبل فنعم الرجل، وإلا لا تشغل بالك به، أصدع بما أنت عليه من الحق، والله عز وجل يتولاك. ها، واضح يا إخواننا المسائل دي؟ يبقى أنا في قريتي ببدأ أفتش أشوف إيه اللخبطة اللي موجودة. الناس بيبيعوا بيشتروا، لأن قرى مصر بالذات الجهل فيها فاشل، وكثير من الأحياء في الحضر في المدن، ولكن إحنا بنبذل الجهد قدر الاستطاعة. واخد بالك؟ كما قال عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنت نذير ولكل قوم هاد. لا تكلف نفسك فوق الاستطاعة، ولكن اخلص النية وانشر العلم الشرعي، وثبت أوتادك في العلم، واعمل بما تتعلم، إن شاء الله سيبارك لك ربك في دعوتك. ونحن ملزمون بتبليغ العلم، أما استقامة الناس على الشرع وتمكين الرب للأمة، ده في إيدنا، ده يخضع للسنة الكونية. تفضل. طبعا أخوكم جزاه الله خيرا يعني يتكلم أيضا عن واقع أليم مرير نعيش فيه، وهو الأكثرية والأغلبية في بعض الأماكن على غير الجادة، كويس، والقل على الجادة. تبو العمل أصدع بالحق، لن يقبل مني، ومن الذي قال يلزمك قبل أن تصدع بالحق أن يغلب على ظنك أن الناس يقبلون منك؟ ما أحد قال بها، يبقى أنا بصدع وخلاص. ولكن اعلم، لأن هذا حدث معنا ومع كثير من إخواننا، أن الأمر في بدايته يكون في غاية الصعوبة، ولكن مع الصبر والمثابرة والتصبر والمداومة والإخلاص والاستعانة بالله، إن شاء الله سيمكن لك وإن طال الزمن. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يعني أنا أذكر مرة من المرات في سنة 79 78، ونحن نتكلم لندعو الناس إلى صلاة العيد خارج المسجد، فسمع أحدهم بكلامي، وزعنا ورق بقى وصلي بره العيد والكلام، فقام على منبر أكبر مسجد في القرية وتكلم بما فتح عليه شيطان، وبعد أن نزل قال لي: اسمع، هكذا مواجهته، أنت تجلس ولا تتلفظ بلفظ واحد، ما نقوله لك تسمع وتطيع. فقلت له: طيب والدليل الشرعي؟ قال لي: اخرس. أي والله. فخلص نفضت يدي واستمررت فيما أنا عليه. مرت بالضبط 7 أو 8 سنوات، أي والله يستحيل وإلى الآن أن يكون هو في مجلس ويتكلم ويراني من بعد والله يقطع الكلمة التي في فيه ويقول: تقدم يا فضيلة كذا. بس ده خد جهد جهيد واحتاج لصعة صدر، ومش كده وبس، ما تشغلش بالك بما يقول، يعني قال عنك وقال، ما تشغلش بالك مطلقا، نصيحة لا تلتفت. طب هو عمال يلقبني بالألقاب، ما تشغلش بالك، قلت لك اجعل لك هدف ايه؟ انا هطلب العلم وتعلم واعمل وانشر. يتكلم عني ويتكلم، دعه يتكلم، حتى ان سب عرضك وسب اباك، والله ان رددت عليه تؤخذ عليك، ما تنشغل مطلقا، الا اذا رد عليك في مسألة علمية على دماغنا. مش بقولك حتة عيب، صبي لا يفقه شيء ويفعل كذا وكذا، اهو قال كذا وكذا. في الحالة هذه اياك ان يتطرق اليك ان رجوعك الى الحق سيزيد من شوكته، لا والله بالعكس، سيجلك الناس ويقدرونك ويقولون بلسان مقالهم او بلسان حالهم ما منعه من قبول الحق ما قاله عنه. مش الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها إيه؟ التقطها ولا تركها؟ أخذها حتى لو كانت ممن يفتري عليك. إخوانا، صراع بين الحق متمثل في أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح، وبين أهل الباطل على اختلاف مسمياتهم وأشكاله، لا ينقطع ما دامت السماوات والأرض. فصبر نفسك واحتسب، وكن صلبا في دينك، واحتسب الأجر من الله عز وجل. طيب نكمل بس الآية دي حتى ننتهي منها. اكتب عندك: تأثير الآيات على ثابت بن قيس. روى البخاري من حديث أنس، قبل الشروع في المقصود، من جملة، أكتب المعلومة دي، من جملة الفوارق بين السلف والخلف، كان السلف يقرؤون القرآن ويسمعونه للامتثال. كان السلف يقرؤون القرآن ويسمعونه للامتثال. والخلف قل من يكون ذلك. قل من يكون ذلك. القاعدة ديت عاوز منك يبقى تفضلا يعني تتتبع كل آيات القرآن في الأمر ده. يعني عندنا الآية اللي هناخدها ديت، عندنا آية ثانية اللي هي إيه؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال أبو بكر نزلت قاصمة الظهر. قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، في مخالطة اليتيم. أيضا قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. دي مادة علمية للوعظ والإرشاد عالية، وهي إيه؟ تأثير الآيات على الصحابة. شوف أهو، انظروا لما نزلت الآية حدث كيت وكيت وكيت، فلما قرأت علينا أو سمعناها ما الأثر الذي أحدثته في سلوكنا على طول. واخدين بالكم يا أخواننا؟ فشوف بقى تأثير الآيات على ثابت بن قيس اللي هي إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اكتب روى البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقد ثابت بن قيس افتقد يعني أحسن لم يجده ثابت بن قيس. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته. فوجده، وجد من؟ جالسا في بيته، أي أن الرجل الذي أراد أن يأتي بخبر ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثابت بن قيس في بيته، فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه. فقال من القائل؟ الرجل. فقال ما شأنك؟ ما شأنك؟ فقال شر. ما شأنك يعني كيف حالك أو أخبارك؟ قال شر. من القائل شر؟ ثابت بن قيس، ركزوا، ثابت بن قيس قال شر. من كان يرفع صوته على صوت النبي فقد حبط عمله. فهو من أهل النار، وهو من أهل النار من كان يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، وهو من أهل النار. وأنا رجل جهوري الصوت. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل هو من أهل الجنة. طبعا تأثير الآيات واضح، مجرد أن سمع ثابت الآيات اعتزل في بيته. ليه؟ لأنه رجل جهوري الصوت. طب لو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فربما يعلو صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيحبط عمله فيدخل النار. فجاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل هو من أهل الجنة. اكتب عندك: روى البزار بسند حسن عن أبي بكر الصديق قال. من القائل؟ أبو بكر الصديق. لما نزلت هذه الآية اللي هي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، أي سر له بالكلام، والله لا أكلمك إلا كأخي السرار. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق ونستكمل دروسنا.